هات الكاميرا هنا نميلها كذا صوب الباب زد سد روح الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أدري الصوت واضح؟ صوت واضح عندكم اللي وراء؟ ها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد، فحياكم الله هذه الليلة في درسنا في كتاب المغني دراسة عرض ونقد، وقد وصلنا طبعا على نسختي صفحة 44، على النسخة التي عندي صفحة 44، ما أدري هي نفس النسخة اللي عندكم، فأما إن شك في بلوغ الماء قدرا يدفع النجاسة أو لا يدفعها. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الماء بلغ حدود القلتين، لكني ما أدري أنا هل هو أقل من قلتين ولا مساوي للقلتين؟ أنا عندي شك. فإن كان مساويا للقلتين فإنه يدفع ليش؟ النجاسة عن نفسه، وإن كان أقل من قلتين فلا يدفع النجاسة عن نفسه. ونحن عندنا قاعدة، القلتان فما فوق لا ينجس إلا بالتغير، ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. وليد الله ليهن كيف تحل الباب، خلا مفتوح ما سمع، افتح الباب يا شيخ. طيب الآن أنا أشك هل هو أقل من قلتين أم أنه مساوي للقلتين؟ أنا عندي شك في هذه المسألة، فما الحكم إذا وقعت فيه نجاسة فلم يتغير؟ ما الحكم؟ تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين.
آمين.
قال المصنف غفر الله لنا وله: إن شك في بلوغ الماء قدرا يدفع النجاسة أو لا يدفعها ففيه وجهان. أحدهما يحكم بطهارته لأنه كان طاهرا قبل وقوع النجاسة فيه، وشك هل ينجس به أو لا، فلا يزول اليقين بالشك. والثاني يحكم بنجاسته لأن الأصل قلة الماء فنبني عليه ويلزم من ذلك النجاسة.
القولان أو الوجهان في المذهب، الوجه الأول يحكم بطهارته، لماذا؟ لأنه كان طاهرا قبل وقوع النجاسة فيه، والنجاسة يشك فيها هل دفعها الماء أم لم يدفعها. القول الثاني قال يحكم بنجاسته لأن الأصل أن الماء أقل من قلتين، وما زاد يحتاج إلى دليل. هنا اكتبوا عندكم تعارض أصلان، القول الأول مبني على أصل والقول الثاني مبني على أصل آخر. خلونا نشوف، فما الأصل الذي في القول الأول؟
اليقين لا يزول بالشك.
اليقين لا يزول بالشك، جيد. يمكن نجعله على شكل أصل. الأصل في الماء ليش؟
طهارة.
الأصل في الماء الطهارة، سجل عندكم الأصل في الماء الطهارة، وهي مبنية على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لأن قاعدة اليقين لا يزول بالشك كبيرة، هذه أحد أفرادها. القول الثاني مبنية على قاعدة الأصل ليش؟ العدم، فما زاد عليه فيحتاج إلى دليل. طيب تعارض عندي الأصلان فكيف نرجح؟ كيف نرجح بينها؟ هل نرجح الأصل العدم ولا نرجح الأصل الطهارة؟ فكروا ها فارس. اعتمدت
الاصل
إيه؟
انتقلت عن الاصل اللي هو الطهارة الى النجاسة، ثم جاء الأصل مثلا
الأصل العدم، الأصل أنها أقل من إيش؟ أي نعم، الأصل أقل من القلتين حتى يأتي ما يثبت أنه قلتان، يعني كانك ترجح القول الثاني يعني.
فالأصل ما قهر هذه قاعدة ثم أذكر النجاسة هذه فنقلت الماء عن هذا الأصل عن الطهارة إلى النجاسة.
لا يا شيخ، حتى بعد وجود النجاسة لا زال الأصل الطهارة، حتى بعد وجود النجاسة الأصل فيه الطهارة حتى تثبت أنت أنه نجس. فنفسها يا شيخ. لا بيمينك يا شيخ، تفضل. إيش القاعدة الأقوى؟ ما كلها داخل جوة القاعدة اللي يقيل زلب الشك، كلها ثنتين، عرفتوا؟ لا لا لا، التعارض بين الأصل في بقاء الطهارة أو الأصل ليش حدوث أو الأصل قلة الماء. نعم. طيب نأخذ بالأصل قلة الماء والأصل بقاء الطهارة، لماذا؟ لأنه يحتمل النجاسة. على كل حال أنا بدالي شيء. نعم، آخر واحد يا شيخ، اليقين لازم الشك القاعدة الكبرى تحت قاعدتان صغيرتان، الأصل الطهارة، الأصل العدم أو الأصل قلة الماء كما قال المؤلف، لأن الأصل قلة الماء. هاتان دعونا من اليقين لازم الشك، هذه القاعدة الكبرى، احنا الآن جوة القاعدة. تفضل يا شيخ. فتعارض الأصل قلة الماء والأصل الطهارة، فأيهما نرجح؟
الأصل قلة الماء لأن القاعدة الأولى اليقين لازم الشك قد تنقل الأصل، ما هي مضطربة دائما، قد تنقل فتصير اليقين النجاسة والشك الطهارة، بينما الأصل العدم لا، هي لحم كأنها أقوى منها.
ممكن. على كل حال أنا بدالي شيء، بدالي أن الأول يتعلق بالنجاسة اللي هو الأصل في الماء الطهارة، يتعلق بقضية النجاسة والطهارة. الثانية في قلة الماء وكثرته يتعلق بالماء. طيب المسألة تتعلق أيهما ألصق بالمسألة، كونها نجاسة وطهارة ولا كونها ماء وقلة ماء؟
نجاسة وطهارة. نجاسة وطهارة.
نجاسة وإيش؟
وطهارة.
وطهارة. ولذلك أنا يظهر لي والله أعلم أن الألصق بالمسألة هو الأصل في الماء الطهارة، لذلك الظاهر والله أعلم هو القول الأول، هو الأظهر، لأنه يتعلق بمسألتنا، بخلاف قلة الماء وكثرته هذا لا تتعلق بمسألتنا، تتعلق بها بس من بعيد، هذه لا لاصقة في المسألة، فهي أظهر. لذلك دائما الدليل القاصد للحكم غير الدليل الذي يفهم منه الحكم، دليل على الحكم مباشرة ما مثل دليل، فهذه القاعدة ألصق بالموضوع، لذلك يظهر والله أعلم هو القاعدة الأولى وهي الأظهر. الأصل والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. نعم، مسألة تتليها.
فصل. فأما ما عدا الماء من المائعات ففيه ثلاث روايات:
زيت، سمن، عصير، مرق، خل، قل ما شئت، هذه كلها مائعات، سوائل. فما الحكم في المائعات إذا وقع فيها نجاسة؟ إذا وقعت فيها نجاسة، طبعا إن بلغت إن تغيرت فهي نجسة، ما نناقش، لكن إذا لم تتغير فهل تتعلق الحكم يتعلق بالقلتين أم لا يتعلق؟ يعني نريد أن ننظر في هذه السوائل، نقيسها على ماذا؟ هل نقيسها على الماء أم نقيسها على غير الماء؟ خلونا نشوف. مسألة في ثلاث أقوال أو ثلاث روايات في المذهب، إحداهن
أنه ينجس بالنجاسة وإن كثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن قال إن كان مائع فلا تقربوه، رواه الإمام أحمد في مسنده.
يعني لو عندنا خزان 4 متر × 4 متر × 3 متر مليان سمن وقعت فيه فارة نجسته كله. طيب بس إنها في الزاوية، في زاوية الخزان هناك، خلاص باقي السمن ما جاء شيء، مائعا فلا تقربوه، كله يراق كما فعل محمد بن سيرين عندما راق ليش 40,000 جالون، راقها وخسر خسارة هائلة جدا. فهنا قال في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة وقعت في سمن فقال إن كان مائعا ف فلا تقربوا، كان جامدا فخذوها وما حولها والقوه وكلوا سمنكم وان كان مائعا فلا تقربوا. وضحت المساله؟ فهنا قاس سائر المائعات، سائر السوائل على ليش؟ على السمن. إذن إيش الأصل هنا؟
السمن.
إذا سجلوا عندكم قياس على السمن، قياس مائع على مائع، قياس مائع على مائع. إذا قلنا مائع يعني سائل. هذا الحديث
قال إسناده صحيح على شرط الصحيحين ولم يفرق بين كثيره وقليله.
ولأن طبعا هذا الحديث ابن تيمية يقول أنكره البخاري والترمذي والدارقطني، أئمة الحديث أنكروا هذا الحديث أصلا، لأن غلط فيه معمر ابن راشد عن من؟ عن الزهري، فخالف الجماهير، خالف بقية تلاميذ من؟ تلاميذ الزهري، فيكون الحديث. لكن بعض أهل العلم صححه بناء على الثقة في من؟ في 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 معمر، فمعمر بن راشد رواه عن من؟ رواه عن الزهري، ومعمر بن راشد ثقة ثبت، لكن رواية البصريين عنه ضعيفة. نعم.
قال ولأنها لا قوة لها على دفع النجاسة.
أيوة. إذن الدليل الأول، أولا قياس على ماذا؟ على السمن. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة وقعت في سمن قال إن كان مائعا فلا تقربوا كله. اثنين، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين كثيره وقليله. اثنين، ولأنها لا قوة لها تدفع النجاسة، بخلاف الماء. الماء له صفات طبيعية، نحن قلنا الصفات نوعان، صفات طبيعية صفات شرعية في الماء، له صفات طبيعية تدفع النجاسة عن ليش؟ عن الماء، خلاص. بخلاف السمن، بخلاف الزيت، بخلاف العصير، المرق، لا ما تدفع النجاسة عن نفسها، فإذا كانت لا تدفع النجاسة عن نفسها فإنها
لا تطهر غيرها فلا تدفعها عن نفسها كاليسير.
وبهذا فارقت السوائل الماء، ما لها دخل في الماء. هذا القول الأول. إذن القول الأول قاسوا سائلا على سائل، يعني مائع على مائع. تفضل. الرواية الثانية.
والثانية أنها كالماء.
أحسنت. إذن قاس على الماء. الآن القول الثاني أنهم قاسوها على الماء بجامع أن الماء سائل وليش؟ وهذه سوائل، وهو قياس شبه أنها كالماء. طيب بناء عليه إن كانت قلتان فما فوق بالتغير، إن كانت دون قلتين فبالملاقاة، تنجس بالملاقاة. وضحت هذه المسألة؟ شيخ علي ركز معي، ترك سرحت صح؟ خليك معي، تفضل.
والثانية أنها كالماء لا ينجس منها ما بلغ القلتين إلا بالتغير. قال حرب سألت أحمد قلت كلب ولغ في سمن أو زيت؟ قال إذا كان في آنية كبيرة مثل حب أو مثل حب أو نحوه.
الحب من الحباب، وكأنها آنية موجودة عندهم للحب، يعني خاصة بالحب. نعم.
مثل حب أو نحوه رجوت ألا يكون به بأس ويؤكل، وإن كان في آنية صغيرة فلا يعجبني، وذلك لأنه كثير فلم ينجس بالنجاسة من غير تغير كالماء.
نعم. إذن قاسوا بقية السوائل على الماء، والعلة الجامعة أنها سائل. القول الثالث أو الرواية الثالثة.
والثالثة ما أصله الماء كالخل التمري يدفع النجاسة، لأن الغالب فيه الماء، وما لا فلا، والأولى أولى.
كان المؤلف يرجح الرواية الأولى أنه يقاس على السمن، فيلقى كثر أو قل يلقى جميعه فوق القلتين أو دون القلتين. وضحت المسألة؟ إذن هذه كم قول الآن؟ ثلاثة. طب خلونا نأخذ الأقوال. القول الأول قاس مائعا على مائع. القول الثاني قاس سائر الموائع على الماء. القول الثالث قسم بحسب الأقرب شبها، فما كان الأقرب شبها بالماء لحق بالماء، وما كان الأقرب شبها بسائر الموائع بالسمن وغيره فيلحق بالسمن، خلاص. وكأن في القول الثالث ركز على جانب قياس الشبه. الشبه ليش؟ الشبه الصوري. طيب المؤلف رجح القول الأول، أنت شو رأيكم؟ نريد أن نناقش هذه الثلاثة بسرعة. أيوة يا أبغى أسأل من هو؟ أيوة شيخ.
لكن الثانية عندي إذا كان في آنية كبيرة مثل
الحب يا شيخ، من الحباب، جب الجب أظنها بئر، نعم أو نحوه، لا من الحباب يا شيخ، جرة جرة جرار ضخمة، نعم نعم. ما أدري، أحس أن هذه المسألة غير هذه المسألة، وعندي ثلاثة أقيسة، فلذلك المسألة اختلفت الآن. طيب، هل نقيس على سائر الموايع ولا نقيس على الماء أم نقيس بالأغلب شبها بقياس غلبة الأشباه؟ فكروا معي، أيهما أقرب، القياس على الماء أم على السمن أم على بحسب غلبة الأشباه؟ نعم يا شيخ.
التفريق هو جاء من باب الاضطراب، وللأصل في المواعي كلها أنها تنجز كده.
الأصل في المواعي أنها
حتى الماء، لكن جاء التفريق هذا
والشريعة ميزت الماء، ميزته بصفات، ميزته بأحكام، ليست كسائر. ليش؟ فدل على أن قياس مع ليش؟ قياس مع الفارق. أما قياسه على الماء فقد يكون قياس مع الفارق لوجود أحكام شرعية يختلف فيها الماء عن سائر الموايع. لكن بقي عندي الرواية الأولى والرواية الثالثة، وترون الرواية الثالثة بالأقرب شبها أنها جيدة، كون يعني تأثير الماء ظاهر في كل في الأقرب شبها. أيوة لا تن يرجع إلى ذوق الناظر في المسألة، ما في حل كذا باجتهاده، يرجع إلى اجتهاده. والله حقيقة أنا أشوف القول الثالث فيه وجهة وقوة، فإن لم يكن فالقول الأول. نعم، المسألة التي تليها.
فصل. فأما الماء المستعمل وما كان طاهرا غير مطهر من الماء فإنه يدفع النجاسة عن نفسه إذا كثر،
يعني ينقلب إيش؟ طهورا، لأن لو وقعت فيه النجاسة، هو كان طاهرا غير مطهر وهو ماء مستعمل. طبعا سلب الطهورية، ما الذي سلب الطهورية؟ الحكم الشرعي وليس الطبيعة، فطبيعته مثل طبيعة الماء، فالذي سلب منه الحكم الشرعي فأصبح طاهرا. طيب، لكن دفع النجاسة، وقعت فيه النجاسة زاد وكان زائدا على القلتين، يدفع النجاسة عن نفسه كونه ماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. ويحتمل أن
القول الثاني، هذه الرواية الثانية، طبعا الرواية الثانية رواية تخريج، ولذلك احتملها الإمام ابن قدامة ولم يثبتها في المذهب، ليست منصوصة عند الإمام، إنما احتملها فجعلها من المحتمل، فقال هذه رواية ثانية أنه ينجس. لماذا؟ لأنه يشبه الخل، يشبه سائر المواقع، فهو الآن ما عاد أصبح ماء، أصبح مائعا، فيأخذ باقي المواقع، حكم باقي المواقع. طبعا الماء المستعمل تكلمت عنه في الدرس السابق، ما لا داعي عيد، اللي هي ما تساقط من الماء عند الوضوء أو عند الغسل وجمع في إناء لوحده ثم بعد ذلك يستعمل، هل يستعمل ولا ما يستعمل؟ المذهب يقول أنه طاهر. القول الثاني يحتمل النجس، لماذا؟
لأنه طاهر غير مطهر فأشبه الخل.
طيب، الآن كشبه سوري، أيهما أقرب؟ أن نشبهه بالماء فيطهر، أو نشبهه بال 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 بالخل؟ لماذا؟ لأنه ما عاد أصبح ماء، أصبح ماء مستعملا. إيش رأيكم؟
شبه الماء،
شبه بالماء، لأن أقرب شبها بالماء، وهذا في القول السابق يعطي قوة للقول السابق اللي هو، والثالثة ما أصله الماء كالخل التمري اللي هي قياس غلبة الأشباه، فكان أقرب شبها، هذا له وجه. لكن يبقى عندي مشكلة، طبعا واحتمل انه ينجس لانه طاهر غير مطهر، فاشبه الخل نجس بمجرد ليش الملاقاه، فيلقى فلا تقربوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان مائعا فلا تقربوه. طيب، لكن القول الاول هل ينقلب طهورا ام يبقى طاهرا؟ هذا السؤال. يعني بلغ الماء الطاهر قلتين ثم وقع فيه ماء نجس، هل ينقلب طهورا ام يبقى طاهرا؟ طبعا لم يتغير، فهل يبقى طاهرا على اصل الماء المستعمل ام انه الان لما احدث له ماء جديد انقلب طهورا؟ طبعا المؤلف لم يذكر هذه المعلومه، وانا قلت لكم قبل شوي قلت لكم انقلب طهورا، هل هذه زله ام انها مقصوده؟ يبقى نسمع منكم. رفعت ايدك.
ايوه
خلاص ينقلب طهور، يعني اذا ما مستعمل هذا طاهر صح ولا لا؟ لو واحد اغتسل به ما يقبل، نصب فيه نجاسه ينقلب طهور. يبغى لها تفكير يا شيخ، فكر. لا، لو صبينا فيه ما طهور ينقلب ايش؟
طهور.
لكن نصب فيه نجاسه ايش ينقلب؟ يبقى اذا يبقى طاهر، يبقى طاهرا. لماذا؟ لانه زاد على القلتين، هو الماء المستعمل زائد على القلتين ولم يتغير، ثم صب فيه نجاسة. لم تؤثر النجاسة لأنه دفع لا 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 النجاسة عن نفسه. طيب، هل انقلب إلى طهور أم بقي طاهرا؟ والله حقيقة أنا مسألة حيرتني، لكن نسمع منكم. أيوة أنت، أيوة أنت. ها؟ يبقى طاهرا يا شيخ؟ ايوه، ولا يتحول طهورا. يعني هو كان طاهرا فلما جاءته النجاسه يبقى طاهرا ولا ينقلب الى طهور؟ لان ما غيرته النجاسه، يبقى طاهرا، يبقى على اصل. نعم،
الماء المستعمل هو فرع للماء الغير مستعمل.
ايوه،
اصله
إيه؟
فإن قلنا في أصله أنه يبقى طاهرا فيلحق الفرع كذلك أنه يبقى
طاهرا،
يبقى طاهرا
حتى بحدوث النجاسة فيه. خلنا على اعتبار أنها ماء نجس، إيش رأيك؟ فكروا فيها، أعطوني رأيكم بعدين إن شاء الله. أعطنا المسألة اللي بعدها.
فصل. إذا كان الماء كثيرا فوقع في جانب منه نجاسة فتغير بها، نظرت فيما لم يتغير فإن نقص عن القلتين فالجميع نجس، لأن المتغير نجس بالتغير والباقي يتنجس بملاقاته، وإن زاد عن القلتين فهو طاهر.
كان يدخل في مسألة باب المجاورة، لو كان هناك غدير مات بجانبه ميتة فأحدثت الميتة ريحا في الماء، فهل يعتبر نجس بالمجاورة؟ هذه النجاسة بالمجاورة. فهذه أيضا عندنا ماء في طرفه مثلا هذا المكتب يعتبر منطقة الماء، تنجس هنا في هذه الزاوية، لكن هذه ما تغيرت، هذا تغير بالنجاسة لكن هذه ما تغيرت، فأصبحت هنا مجاورة بين ما بين هذا وهذا. إذا شو يقول عندك في الكتاب؟ إذا كان الماء كثيرا فوقع في جانب منه نجاسة في الزاوية هنا فتغير بها المكان، الزاوية هذه فقط، نظرت فيما لم يتغير الباقي بالمجاورة، فإن نقص عن القلتين فالجميع نجس، يعني ننظر في الباقي لأن هذا خلاص أصبح نجس انتهينا، لكن الباقي أقل من قلتين نجس بمجرد الملاقاة حصلت، وإن كان زايد على القلتين فلا ينجس لأنه لم يحصل التغير، وقاعدتنا لا زالت تمشي معنا. نعم.
وقال ابن عقيل وبعض الشافعية.
إذا عرفت القول الأول هذا، أن المتغير نجس بالتغير والباقي تنجس ملاقاته، وإن زاد عن القلتين فهو طاهر. نعم.
وقال ابن عقيل وبعض الشافعية.
هذا اكتب عند القول الثاني، هذا القول الثاني
يكون نجسا أيضا وإن كثر.
يعني لو بلغ خمس قلال، شوف قلتين لا خمس قلال برضه ينجس. ليش؟ قال نجس أيضا وإن كثر وتباعدت أقطاره. كأن والله أعلم أن أبا يعلى وابن الخطاب كان أبا يعلى وابن الخطاب وابن عقيل كأنهم جميعا يرون بأن كل جرية من الماء لها حكم منفرد. احفظوا هذه الكلمة اللي أقولها، كل جرية من الماء وكل جزء من الماء يأخذ حكم منفرد حتى لو التصق بالجرية التي بعده والتي قبله، ما ينظرون إلى الماء في الجملة، ينظرون إلى كل جرية لوحدها. ولذلك نظروا في هذه المسألة بأن الماء يمكن أن يكون أجزاء، فكل جزء يؤثر على الجزء الثاني إذا لم يبلغ قلتين. اسمع شو يقول. لأنه
ماء راكد بعضه نجس فكان جميعه نجسا كما لو تقاربت أقطاره.
طيب أين الأصل؟ تقاربت أقطاره يعني أقل من قلتين. طيب الفرع تباعدت أقطاره. العلة ماء راكد بعضه نجس فكان جميعه نجسا لحديث البول، النهي عن البول في المراكد. خلاص. المذهب الثاني لا، أخذ حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث للقياس. طيب علة أخرى، علة موجودة عند ابن عقيل وبعض الشافعية، تفضل.
ولأن المتغير مائع نجس فينجس ما يلاقيه ثم تنجس بذلك ما يلاقيه إلى آخره.
اضطراد، شفتوا؟ ما يلاقي يلاقي يلاقي، كأنه أصبح مسك الغدير كامل أو البير أو الخزان الكبير وبدأ يجعله أقسام. طبعا هذه الأقسام في الذهن، ويقسمها أقسام صغيرة صغيرة صغيرة، في كل ما ينجس جزء ينجس الذي يليه بمجرد الملاقاة، ينجس الذي يليه بمجرد الملاقاة، كل لتر ينجس وينجس الملاقي بمجرد الملاقاة. وأراد أن يضطرد في هذا قال إلى آخره، انقضوا عليه. يلا لا نقف، أنا طلبت النقف. تعرف وش معنى نقف؟ النقف عند الأصوليين إيش هو؟ هات صورة تنقض بها كلامه، هات. ما هو ما يرى بالقلتين أصلا، يقول أنت بعد تختار. يعني إذا عندنا خزان مثل المسجد ينجس كله آخره ما تغير. إيه لا، من قالك إن لما نقسمها أجزاء صغيرة يبدأ كل واحد ينجس بالملاقاة فينجس اللي بعده، ثم ينجس الثاني بالملاقاة فينجس الذي بعده، وامشي لآخر المسجد هناك 20-30 متر. لأنه يقول أنت بعد تقطار مثل الذي تقارب تقطار. هذا كلام من؟ وهو من النظرة، نظرة من الزاوية، لكننا نريد أن ننقض عليه. عرفت شو معنى ننقض عليه؟ أعطوني مثال ينقض كلامه. هذا البحر، أحسنت، سمعت شو قال؟ البحر كذا، البحر إذا وقع في ميتة يكون كله نجس، وبناء عليه فالبحر نجس إلى يومكم هذا، ولا عمره سيكون البحر يوم الأيام إيش؟ طاهرا. وهذا الكلام غير صحيح. اسمع،
قال فإن اضطرب فزال التغير زال التنجيس لزوال علته.
يعني إذا صار في حركة، هذه الحركة يعني تحرك الماء فيتغير، وكان سبب تغيره هو تلك الحركة. نعم. لنا اللي هو مسألة القلتين لنا رد على ابن عقيل.
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وغير متغير قد بلغ القلتين ولم يتغير، فيدخل في عموم الأحاديث.
ولأنه هذا الدليل. طيب التعليل.
ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو لم يتغير منه شيء، ولأن العلة في نجاسة الماء الكثير التغير فقط.
أيوة، مناط باب الماء الكثير ما فوق القلتين شو هو؟ التغير، لكن الملاقاة لا. ونحن وكأنهم نظروا كل، يعني خلونا نشوف أين مشكلة أو الخلاف بينهم. هؤلاء ينظرون في كل جزء لوحده، بينما ابن قدامة ينظر في الماء، ماء الخزان، ماء البركة، ماء البحيرة، ماء الغدير، ماء أنظر لنا ماء واحد، كلها ماء واحد لأنها متماسكة، فلماذا تفككها الأجزاء؟ وهذا التفكير في الذهن، أما في الواقع لا، الواقع شيء والذهن شيء. نعم.
قال فيختص التنجيس بمحل العلة كما لو تغير بعضه بطاهر، فلا يصح القياس على ما إذا كان غير متغير ناقصا عن القلتين، لأنه قليل ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة بخلاف الكثير.
هذا واحد. أيضا الرد الأول على ابن عقيل. وأما
تباعد الأقطار وتقاربها فلا عبرة بها.
يعني معناها أن الوصف هذا الذي ذكر ابن عقيل إيش؟ طردي، غير مؤثر، وصف طردي غير مؤثر. إنما العبرة لماذا؟ لأن النص على التفريق بين القلتين ومدون القلتين. تفضل.
إنما العبرة بكون غير المتغير قليلا أو كثيرا، فلا يمتنع الحكم بطهارة الماء الملاصق للنجاسة، بدليل ما لو كان فيه كلب أو ميتة فإن الملاصق له طاهر، وإن منعت طهارته فالملاصق للملاصق طاهر.
لو منعت طهارة الأول فالثاني لا طاهر. نعم. قال على قياس قولهم،
وعلى قياس قولهم ينبغي أن يتنجس البحر إذا تغير جانبه والماء الجاري.
هذا الذي ذكر الأخ ظافر هو هذا نقض، نقض عليهم بصورة واحدة وهي البحر، لأن كذا أجعل البحر أجزاء. نعم.
وكل ما تغير بعضه ولا قائل به. قد قال أحمد في المصانع التي بطريق مكة لا ينجس تلك شيء،
يعني ما في شيء ينجس مصانع مكة. كان مصانع مكة يعني جاءت مدري في عهد بني العباس أو بني أمية، في عهد متأخر بنوا للحجاج برك كبيرة جدا وملؤوها بالماء، فالناظر فيها يراها كبيرة جدا، فلو وقع، وبدأوا يأخذونها كمثال في الفقه، استخدموها كمثال في الفقه أن لو وقع الماء في النجاسة في طرفها لا تؤثر في الطرف الآخر. نعم.
فصل. ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها.
هذه مسألة تحتاج إلى بحث، أو سجلوا عندكم المسائل التي تستحق البحث، القليل والكثير، الضوابط والفرق، القليل والكثير، الضوابط والجمع والفرق، أشياء يجمع فيها القليل بالكثير، أشياء يفرق فيها القليل عن الكثير، ضوابط الفرق بين القليل والكثير. هذه ثلاث موضوعات داخل موضوع القليل والكثير. ما أدري هل بحثت أو ما بحثت، شوفوا أنا بذكر لكم بحوث قد تكون بحثت وقد لا تكون، لكن ضوابط الفرق بين القليل والكثير، القليل والكثير الجمع بينها متى يجمع بينها، الفرق بين القليل وليش الكثير، فتجد مسائل يشتبه فيها القليل والكثير، ومسائل يفرق فيها القليل عن ليش الكثير، وأيضا ضوابط القلة وضوابط ليش كثر. هذا موضوع جيد. طيب. ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها، سواء كان في الماء أو في البقعة أو في البدن أو في الثوب، لا نحصرها في الماء. لا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها بصفة عامة، يعني خلونا نأخذ الثوب مثالا ونمشي عليه، قلت لكم سواء في الماء أو أي سائل من السوائل، في الثوب، في البقعة، في البدن، في أي شيء. نعم.
قال: وسواء كان اليسير مما يدركه الطرف أو لا يدركه من جميع النجاسات، إلا أن ما يعفى عن يسيره في الثوب كالدم ونحوه حكم الماء المتنجس به حكم.
طبعا الدم يختلف عن ليش عن البول، فالدم لو وقع على الثوب وصليت صلاتك صحيحة، قطرة من البول لو وقعت على الثوب لا صلاة باطلة. شوف هذه قطرة وهذه قطرة، متى يعتبر الدم مبطل للصلاة؟ إذا كثر على الثوب كثرة متفاحشة. إذن فرق في الدم، قال كالدم ونحوه حكم الماء المتنجس به
حكمه في العفو عن يسيره، وكل نجاسة ينجس بها الماء يصير حكمه حكمها.
يظهر الله أعلم أن يقصد في من ناحية أنها مغلظة أو متوسطة أو إيش مخففة، أنا النجاسة مغلظة إذن يؤثر في الماء فيصبح نجاسته مغلظة، إذا نجاسة مخففة تصبح نجاسته مخففة، وهكذا. لأن قال حكمه حكمها، لأن نجاسة الماء،
لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع.
أيوة نجاسة النجس، شوفوا الماء متنجس، بينما النجاسة نفسها كالبول والعذرة وغيرها هذا نجس. نعم. وفرع،
قال: وفرع عليها، والفرع يثبت له حكم أصله.
والفرع يثبت له حكم أصله، هذه قاعدة فقهية ذكرها الفقهاء في أي باب من القواعد الفقهية المشايخ. ايوه
التابع
ما اللي قاله علي التابع تندرج تحت قاعده التابع. نعم. قال المؤلف: مما يدركه الطرف او لا يدركه، مما يدركه الطرف او لا يدركه، ما معنى يدركه الطرف؟ البصر. مثلوا عليه بذبابه وقعت نجاسه، يعني انت هنا ورأيت الذباب ذهب إلى العذرة أو البول فوقف عليها ثم جاء فوقف على ثوبك، نظرت ما في شيء، ما في ولا نجاسة ولا شيء، الثوب نظيف، أطالع أريد أن أرى النجاسة، لكن أكيد أنها نجاسة ولا ما هو نجاسة، لكن لا يدركها الطرف. وضحت هذه الفكرة؟ هذا هو المقصود. طيب ما الحل؟ هل يعفى عن اليسير؟ نسمع القول الأول، قالوا لا يعفى عن يسيره، لا فرق بين يسير النجاسة وكثيرة سواء كان يدركه الطرف أو لا يدركه. إذن هذا هو القول الأول أمامكم. القول الثاني،
وقيل عن الشافعي إن
هذا هو القول الثاني، وقيل عن الشافعي نعم،
وقيل عن الشافعي إن ما لا يدركه الطرف من النجاسة معفو عنه للمشقة اللاحقة به.
عرفتوا؟ يعني ما لا يدركه الطرف أو ما أدركه الطرف لكنه صغير جدا فيه مشقة، في هذه الحالة يعفى عنه. لماذا نعفو عنه؟ لعلة المشقة. العلة الشيء المشقة. إذن هذا هو القول الثاني. الإمام الشافعي عنده قولان، القول الأول أنه يعفى عن اليسير كما ما يدرك الطرف ولا يدركه. القول الثاني يشبه مذهب الإمام أحمد السابق، أن لا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها، أدركه الطرف أم لم يدركه كلها نجاسة. ونص
قال ونص في موضع
هنا نص الشافعي، انتبهوا لأن الغالب إذا قال نص مقصود به الإمام، الإمام أحمد، لكن هذه المسألة نص الشافعي، هذه خاصة. نعم. على أن الذباب،
على أن الذباب إذا وقع على خلاء رقيق أو بول ثم وقع على الثوب غسل موضعه، ونجاسة الذباب مما لا يدركها الطرف.
إذن هذا القول يشبه مذهب الإمام أحمد السابق لصفحة 46 عندكم. نعم. طيب لماذا؟
ولأن دليل التنجيس لا يفرق بين يسير النجاسة وكثيرها، ولا بين ما يدركه الطرف وما لا يدركه.
وقعت نجاسة على ثوبك أغسله، أدركه الطرف أم لم يدركه، كبر أم صغر، نجاسة كثيرة من نجاسة قليلة، واضح الآن؟ طيب لماذا؟ قالوا التفريق بين ما أدركه الطرف وما لا يدركه الطرف تفريق ليس عليه الدليل، والتفريق بلا دليل تحكم بغير دليل، يعني تحكم في شرع الله بغير دليل، خلاص؟ فالتفريق تفضل،
فالتفريق تحكم بغير دليل.
لكن قال المؤلف، قال فالتفريق تحكم بغير دليل أم بغير نص؟ لا بغير دليل يا شيخ، أمامك بغير دليل، ويدخل في الدليل القياس، سيدخل في الدليل العلل، سيدخل في دليل أمور أخرى منها ماذا؟ المشقة. فالمشقة دليل على ذلك، ما ليمنع الذي يكون تكون هذه العلة علة المشقة دليل على التفريق. ولذلك قد يقول الشافعي في هذا المذهب الأول السابق أننا فرقنا بعلة المشقة، والمشقة معتبرة عندنا سواء سميتها قرينة أم سميتها دليلا. نعم. وما ذكروه
من المشقة غير صحيح.
ليه؟ بدون ما تقرون، ليش المشقة غير صحيح؟ قال هي نجاسة وقع على الثوب، ود في مشقة ولا ما في مشقة؟ أنا أسألك، في نجاسة ولا ما في نجاسة؟ في نجاسة. طيب معنا لا تناقشني المشقة، المشقة علة غير مؤثرة، واضح الآن؟ وما ذكروا المشقة غير صحيح، لماذا؟
لأننا إنما نحكم بنجاسة ما علمنا وصول النجاسة إليه.
أيوة. ولذلك أنا سأسألك، ها لما جاء الذباب وقف على البول ثم جاء ووقف في الثوب، أكيد أن البلل نقله إلى ثوبي، إذا الثوب فيه نجاسة ولا ما فيه نجاسة؟ هل تقول لي مشقة وعدم مشقة؟ هذا مشقة موضوع ثاني. نعم.
ومع العلم لا يفترقان في المشقة.
نعم. مع العلم سواء كان النجاسة موجودة، سواء كان عالم، سواء كان حصلت مشقة بالغسل أو لم تحصل. نعم.
قال ثم إن المشقة حكمة لا يجوز تعليقها.
لا خلنا شوية، شو رأيكم هذا الكلام؟ قوي أن المشقة غير مؤثرة في الحكم، لأن إذا لم تغسلها باقي في ثوبك نجاسة، بس في حرج في هذه المسألة، شو رأيكم؟ ها لا، كان المشقة في الزالة، الإزالة يا شيخ، المشقة اللاحقة به، شوفها فوق يا شيخ في السطر الأول،
كيف تزيل الشيء لا تراه.
إيه. طيب خلونا نأخذ الفائدة الثانية، ثم إن المشقة،
ثم إن المشقة حكمة لا يجوز تعليق الحكم بمجردها، وجعل ما لا يدركه الطرف ضابطا لها غير صحيح، فإن ذلك إنما يعرف بتوقيف أو اعتبار الشرع له في موضع ولم يوجد واحد منهما.
أيوة. طيب يقول ثم إن المشقة حكمة لا يجوز تعليق الحكم مجردها. هنا المؤلف فرق بين مسألتين، بين الحكمة والعلة، فهل العلة شيء والحكمة شيء آخر؟ سألكم، هل العلة شيء والحكمة شيء آخر؟
نعم.
كيف؟ ايش العله؟ خلونا نعرف العله ونشوف. العله وصف ظاهر منضبط تعلق به جلب مصلحه ودفع مفسده اللي هي الحكمه. احسنت، نبغى نسمع. لا، هل العله شيء ولا الحكمه شيء؟ انا يظهر لي والله اعلم ان الحكمه نوعان، حكمه منضبطه وهذه العله، حكمه غير منضبطه هذه تبقى حكمه لكنها ليست ايش؟ عله. وابحث عن ضابط يخدم تلك الحكمه لاجعله العله. إذن كل مداري على العله، على الحكمه، وشريعتنا كلها تقوم على الحكمه اصلا، فالعله تابعه للايش؟ للحكمه. فان كانت الحكمه منضبطه ويمكن ضبطها فهي العله. طيب الحكمه لا يمكن ضبطها، ابحث عن ضابط يخدم تلك الحكمه، اذا المداري كلها على الحكمه، فالاصل هو الحكمه. اما قضيه ان الحكمه شيء والعله شيء اخر، هذا الكلام غير صحيح. ارجعوا كتب الرسول ستجد كلام ما هو صحيح. ولذلك اهم مسلك من مسالك العله شو؟ واسمع منكم اللي يعرف يرفع يده، ها،
الوصف المناسب.
المناسبه، المناسبه، والمناسبه هي الحكمه. نعم.
قال فصل ولا
لا يا شيخ. قال او ما لا يدركه الطرف، قال وجعل ما لا يدركه الطرف ضابطا لها غير صحيح. لماذا؟ لان التفريق يعرف بتوقيف او قياس. إذن هذه عادة لا. إذن نخرج منها بمنهج للمؤلف، إنه يرى أن التفريق بين مسألتين يشترط فيها أمران، إما توقيف يعني نص أو إيش؟
اعتبار
قياس أو قياس. قياس مسألة بالنظائر، أخذ بنظير من النظائر. هل يوافق على هذا؟ كأن يوافق على هذا، أن التفريق إما أن تثبته بقياس أو تثبته بإيش؟
نص.
بنص. طبعا نص أو إجماع طبعا. أحد له نقاش حول هذه المسألة؟ أيوة شيخ.
النجاسة
يشترط
فيها عشان تنجس الشيء المقابل انتقال اجزاء منه، يعني رطوبة مثلا من هذه النجاسة وصلت الى
الثوب.
بينما اذا لم نجد شيء، يعني لم ندرك في الحواس شيء، فهذا يدل ان هذه النجاسة التي صارت هذه الباب او شيء جفت. قاعدة الامام الشافعي ان الجاف على الجاف، وان كان يعني نجد جاف نجس صاب طاهر الجاف على الجاف
ما يؤثر،
هذه قاعدة. فهذا وجه ثاني، يعني
كان يرى انتقال الذباب. طيب انتقال الذباب في نفس اللحظة من البول أو العذير على طول على الثوب،
ما أدرك، ما وجدنا يعني بلل أو رطوبة أو نحو ذلك، هذا يدل أنها جفت.
قصدك أنت على القول الثاني الذي فيه العفو.
أيوه
كلام جيد، لكن ابن قدامة ما ذكر، ذكر المشقة. أين أحسنت، جزاك الله. طيب أحد عنده شيء؟ على كل حال يعني إذا حصلت المشقة فيعفى عن هذه المشقة إذا كان في أكبر من ذلك، يعني حتى لو كان الإنسان يرى النجاسة لكن ما يشق عليه إزالتها فيؤدي عباداته بدون إشكال. نعم. مسألة تليها.
قال فصل والغديران إذا اتصل أحدهما بالآخر بساقية بينهما.
تخيلوا معي، هنا غدير وهنا غدير وبينهم ساقية، فيصب هذا الغدير إذا زاد وفاض في الغدير هذا، وإذا فاض هذا الغدير صب في هذا، والعلاقة بينهما موجودة، الماء موجود بين الإيش؟ بين الغديرين. ففي هذه الحالة وقعت النجاسة في الغدير الأول، هل يتأثر الغدير الثاني؟ اسمع.
قال والغديران إذا اتصل أحدهما بالآخر بساقية بينهما فيها ماء قليل أو كثير فهما ماء واحد.
أيوة، أصبح بسبب هذه الساقية أصبحا ماء واحدا، على مذهب من؟ مذهب ابن قدامة، لكن مذهب ابن عقيل وبالخطاب والقاضي لا، كل واحد لوحده. نعم.
حكمهما حكم الغدير الواحد، إن بلغا جميعا قلتين لم يتنجس واحد منهما إلا بالتغير، وإن لم يبلغاهما تنجس كل واحد منهما بوقوع النجاسة في أحدهما، لأنه ماء راكد متصل بعضه ببعض أشبه الغدير الواحد.
أحسنت. طبعا قد يتخيل واحد منكم كيف غدير ما فيه إلا قلتين، أو أقل، أو غديران ليس فيهما إلا أقل من قلتين. نراها إحنا في الجبال، لما تذهب تجد نسميها فضية أو وقر، تجد هنا شوية ماء وشوية ماء وبينهما اتصال، فالأحكام قد تقع حتى في مثل هذه الأماكن. نعم. الآن اسمحوا لي يعني حقيقة أقول لكم، مسألة الماء الجاري والراكد مسألة صعبة، وفرع فيها عشرات المسائل أولا فائدتها قليلة، متعبة جدا في الذهن وتفكيكها، فنحن سنعجل فيها قليلا. خلاص يعني في تنبيهات سريعة. وجلست عدة أيام أقرأ أنا واحد المشايخ الشيخ محمد ونقرأ ونحاول نفكك، والله معاناة، ولكن الفائدة قليلة جدا. تفضل يا شيخ. فصل.
قال: فصل في الماء الجاري.
أيوة، الماء الجاري نهر جاري، والماء الراكد بئر أو غدير أو خزان أو ما شئت. هل في فرق بين الماء الراكد والماء الجاري؟ خلونا نفكر، هل في فرق؟ نعم، خلونا نسمع.
نقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على الفرق بين الماء الجاري والراكد، فإنه قال في حوض الحمام: قد قيل إنه بمنزلة الماء الجاري.
دليل على أنه يفرق الإمام أحمد بين الجاري وليش راكد، قال قيل أنه بمنزلة الماء الجاري، معناه فيه ماء راكد وماء جاري. خلاص. طيب الثاني عند الإمام أحمد:
وقال في البئر يكون لها مادة، هو واقف لا يجري، ليس هو بمنزلة ما يجري.
إذن الإمام أحمد يفرق بين ليش الجاري والراكد، لكن حيرتني يكون لها مادة، يعني مادة إيش؟ مثلا مادة كيميائية، يكون لها مادة، يعني فيه مادة موجودة داخل البئر، ولا ثقيل الماء ولا خفيف الماء، إيش معنى يكون لها مادة؟ أحسنت، هذا هو الجواب. سمعتوه؟
نعم.
اسمه العد، سجل عندها، اسمه يسمى العد، يعني عين أو نهر يصب في البئر زي عيون البئر تمدها بالماء، فالمادة يعني تمدها بالماء، ليس المادة اللي أخت الصورة. أذان يا شيخ ولا باقي؟ الآن أذان؟ باقي ربع ساعة؟ طيب لها مادة، إذن أكتبوا عندها مادة يعني تمدها، عين لا تنقطع تمدها بالماء. نعم. إذن قال في البئر يكون لها مادة يعني تمدها بالماء، هو واقف لا يجري ليس بمنزلة ما يجري، فعلى هذا. طيب خلونا نحفظ القاعدة اللي قعدناها سابقا. طبعا عندنا مذهب يقول الماء طاهر وحتى لو وقعت في النجاسة إلا إذا تغير، قل أو كثر، حتى لو كوب ماء، كوب صغير كذا ماء وقعت في قطرة دم نجس أو قطرة بول نجس فلم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فيجوز استعماله بناء على أنه إيش؟ طهور. فيرون أن الـ 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 أن مناط الباب على ماذا؟
تغير.
على التغير، سواء دون القلتين أو فوق القلتين. هذا عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من الإيش؟ من المتقدمين من السلف والمتأخرين. هذا القول مريح جدا، تغير بلون لونه أو طعمه وريحه فهو نجس، ما تغير فهو طاهر، وقع في نجاسة أم لم يقع. خلاص، هذا مذهب مريح. في مذهب ثاني، مذهب ابن قدامة وغيرهم، يرون أن الماء إن كان فوق القلتين فما فوق يتغير، ينجس بالتغير، دون القلتين ينجس مجرد من الملاقاة ولو لم يتغير. خلاص أرتحنا كذا، وهذه مريحة، وهات 30 مسألة كلها امشي على نفس الطريقة. القاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن الخطاب فرقوا، هم ماشيين على قاعدة ابن قدامة، ما فوق القلتان فما فوق ينجس بالتغير، دون القلتين ينجس بالملاقة، ما عندهم مشكلة. لكن مشكلتهم أنهم بدأوا يجزئون الماء من الداخل، وبدأوا يقولون كل يعني مثلا النهر كل جرية لا حكم، تختلف عن الجرية الثانية، وتفريق الجريات فيه صعوبة. هنا جاءت الإشكال، جاء الإشكال، فأصبحنا ندرس مذهب أبي يعلى وتلاميذه، وأصبحنا نريد أن نفهمه، وهذا الذي اشتغل به ابن قدامة ثلاث صفحات جاية. طيب نسمع الآن. قال فعلى هذا،
قال فعلى هذا لا يتنجس الجاري إلا بتغيره، لأن الأصل طهارته
ما جاري، مستحيل يكون أدنى من قلتين، دون قلتين الماء الجاري مستحيل، لابد أن يكون أكثر من قلتين، لابد، هذا لا شك فيه، وبناء عليه فلينجس بالتغير، هذا الماء الجاري. أرتحنا، خلاص انتهى الموضوع. تفضل شيخ.
قال لأن الأصل طهارته، ولم نعلم في تنجيسه نصا ولا إجماعا، فبقي على أصل الطهارة، ولأنه يدخل في عموم قوله عليه السلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، وقوله: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فإن قيل قد ورد الشرع بتنجيس قليله بقوله عليه السلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث.
لو جاء أحد الناس فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ليش الخبث، إذن إذا كان أقل من الماء الجاري أقل من قلتين لم يحمل الخبث، نقول لا هذا مستحيل، عادة لا يحصل الماء الجاري إلا بأكثر من ذلك. نعم،
قلنا هذا حجة على طهارته، لأن ماء الساقية بمجموعه قد بلغ القلتين فلا يحمل الخبث، وتخصيص الجرية
شفتوا هذا حجة على طهارته، لأن ماء الساقية لا بد أن يبلغ فوق قلتين. نعم،
وتخصيص الجرية منه بهذا التقدير تحكم لا دليل عليه.
أيوة، الآن يرد على أبي علاء، لأن أبي علاء يقول كل جرية لوحدها. نعم،
ثم الخبر إنما ورد في الماء الراكد ولا يصح قياس الجاري عليه،
اللي هو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يقصد هذا، لأن قال الماء وما ينوبه من السباع والدواب، دليل على أنه ما راكد. نعم،
لقوته بجريانه واتصاله بمادته. ثم الخبر
إذن لو مر علينا أن ابن قدامة قاس الجاري على الراكد نوافقه؟ هو يقول لا يصح قياس الجاري على الراكد، هل نوافقه؟ ما نوافقه، خلونا نشوف، جت مسائل قاس. نعم،
ثم الخبر إنما يدل بمنطوقه على نفي النجاسة عما بلغ القلتين،
لأنه قال إذا بلغ الماء قلتين، ما قال إذا لم يبلغ الماء قلتين، قال إذا بلغ، فمعناه منطوقه أن ما زاد على القلتين يدفع النجاسة، لكن مفهومه ما دون القلتين. نعم،
قال وإنما يستدل ها هنا بمفهومه وقضاء حق المفهوم، وقضاء حق المفهوم يحصل بمخالفة ما دون القلتين لما بلغهما.
ما فهمت لما بلغهما هذه، ليش كاتب لما؟ هي لما ولا لما؟
قضاء حق
كانها لما، ما كانها لما، احتمال. طيب إيه، خلي المكتوب، مكتوب عليكم منها، المكتوب ما تدري ما اللي كتبه. ها، لما؟ لأنه بلغه وقضاء حق المفهوم لما بلغهما. أي صح، لما بلغهما، أحسنت. وقد حصلت،
وقد حصلت المخالفة بكون ما دون القلتين يفترق فيه الماء الجاري والراكد في التنجيس، وما بلغهما لا يختلف، وهذا كاف،
وهذا كاف، أحسن. الآن القول الثاني اللي جعل كل جرية قائمة لوحدها، اللي هو لخبطنا خلال هذه الصفحات الجاية كلها. الآن كان القاضي وأصحابه، القاضي وأصحابه مثل أبي الخطاب وابن عقيل. نعم،
وقال القاضي وأصحابه كل جرية من الماء الجاري معتبرة بنفسها.
أيوة، بدأ يفكك الماء، فهذا النهر يجري، خلونا ناخذ المجرى، مجرى الماء في مزارعنا، كل جرية اعملها، تعامل معها لوحدها، كل جرية تعامل معها لوحدها، لا تتعامل معها بالمجموع، وهذا اشكال حقيقة ومشى عليه. طبعا فتح علينا ابواب كثيرة جدا ومسائل كثيرة نسمع. طبعا الكلام كله الجاي ترى كلام من ابي علاء، نقله ابن قدامة. نعم،
فاذا كانت النجاسة جارية مع الماء،
احسنت. اذن ممكن أن نقسم هذا الباب إلى قسمين، النجاسة داخل الماء الجاري، النجاسة في جانب الماء الجاري. أولا نبدأ بالنجاسة داخل الماء، يعني هذا مجرى والنجاسة في وسطه. نعم،
قال فما أمامها طاهر لأنها لم تصل إليه، وما خلفها طاهر لأنه لم يصل إليها، والجرية التي فيها النجاسة إن بلغت قلتين فهي طاهرة إلا أن تتغير بالنجاسة، وإن كانت دون القلتين فهي نجسة، وإن كانت النجاسة واقفة.
لا، بس إلى هنا هو يقول هذا مجرى، انتبهوا معي، هذا مجرى، في وسط المجرى في المتر مثل رقم 4 موجود نجاسة، ما بعدها لا يتنجس لأنه أمامها لم يصل إليها، وما قبلها لا يتنجس، يمكن أن تأخذه وتتوضأ به لأنه لم يتنجس، النجاسة وقعت في الجرية التي فوق ليش النجاسة، فنأخذ هذه الجرية وننظر فيها كم هي دون القلتين، إذا النجسة ولو لم تتغير. أحيانا قد يكون النجاسة جافة، مثل عذرة الإنسان أكرم الله الجميع، أو روثة الحمار أو غيرها موجودة والماء يمر عليها. طيب، إذن الآن هي وسط المجرى، في وسط المجرى، فما أمامها طاهر ما خلفها طاهر الذي عليه، فننظر فيه إن كان فوق القلتين ودون القلتين، خلاص. طيب، إن كانت النجاسة، أيوة شيء آه كانت النجاسة جارية مع الماء آه تجرفها يجرفها الماء حسنت حسنت يجرفها الماء فما أمامها طاهر وما خلفها طاهر لأن ما لم ترسله النجاسة وما خلفها لم تصله النجاسة مشت حسنت وإن كانت واقفة هذا الصورة الثانية إذا عندنا صورتان الأولى جارية مع الماء انتهينا منها الآن الواقفة في الماء ويمر الماء عليها هنا إشكال الجرية الأولى مرت تنجست دون القلتين تنجست وذهبت نلحقها هناك ها لا زالت متنجسة لأنها دون القلتين ولا زالت إيش ومرت بنجاسة هذا إشكال نعم
قال وإن كانت النجاسة واقفة
إذن فرقوا حطوا ألف هنا وباء هنا إن كانت النجاسة جارية مع الماء هذا ألف إن كانت النجاسة واقفة في جانب النهر أو قراره أو في وهدة منه يعني كان حفرة فهذا يعتبر إيش مسألة ثانية اثنين فكل جرية
تمر عليها إن كانت دون القلتين فهي نجسة وإن كانت الجرية قلتين فهي طاهرة إلا أن تتغير
يا أبا يعلى عرف لنا الجرية علشان أرتاح أنا كيف أعرف الجرية الواحدة الآن الماء يجري كيف أحط كذا حدود بنفسي هنا خلنا نشوف الآن يعرف الجرية
والجرية هي الماء الذي فيه النجاسة وما قرو منها من خلفها وأمامها مما العادة انتشارها إليه إن كانت مما ينتشر مع ما يحاذي ذلك كله مما بين طرفي النهر
عرفت كلامه يقول هي التي تمر بالنجاسة طيب النجاسة كبيرة النجاسة مثلا كلب ميت طوله هكذا هذا كل كلب فالماء يمر من عليه الماء الذي مر عليه واللي على أطرافه من المحاذي له خلاص مما العادة انتشارها إليه يتوقع انتشارها إليه طبعا هذه تصورها في شيء من الصعوبة واضح الآن هذا المجرى هذا الكلب في الوسط طول الكلب مع على يمينه وعلى يساره يعتبر هذه جرية واحدة طيب إذا شعر من هذا الكلب فطول هذه الشعرة مع ما على يمينه وعلى يساره معتبر خلاص طيب في الكلب ايش تعتبر فوق القلتين في الشعرة دون القلتين لك أنت خذ سطر بس نعم تفضل شيخ
قال فإن كانت النجاسة ممتدة فلكل جزء منها مثل تلك الجرية المعتبرة للنجاسة القليلة ولا يجعل جميع ما يحاذيها جرية واحدة لئلا يفضي إلى تنجيس الماء الكثير بالنجاسة القليلة ونفي التنجيس عن الكثير مع وجود النجاسة الكثيرة فإن المحاذي للكثيرة كثير فلا يتنجس والمحاذي للقليلة قليل فيتنجس
فإننا
لو فرضنا كلبا في جانب نهر وشعرة منه في الجانب الآخر لكان المحاذي للشعرة لا يبلغ قلتين لقلة ما يحاذيها
يعني خذ يعني ملي أو كم ملي وامش على يمين وعلى يسار وشوف خلاف الكلب طويل نعم
والمحاذي للكلب يبلغ قلالا
المحاذي للكلب طاهر لماذا؟ لأنه بلغ القلتين ولم يحمل الخبث المحاذي للشعرة لم يبلغ القلتين وحمل الخبث بالملاقة نعم
قال وقد ذكر القاضي وابن عقيل أن الجرية المحاذية للنجاسة فيما بين طرفي النهر ويتعين حمله على ما ذكرناه لما بيناه فإن قيل فهذا يفضي إلى التسوية بين النجاسة الكثيرة والقليلة قلنا الشرع سوى بينهما في الماء الراكد وهو أصل فتجب التسوية بينهما في جاري الذي هو فرع
إيش رأيكم؟ قاس وحقيقة أنا ما فهمت كثيرا في هذه المسألة ما فهمت شيء يقصد هل قاس أم لم يقص طبعا ينفع موضوع بحث أيضا هنا موضوع بحث سجلوا عندكم لو فرضنا كلبا المسائل المبنية على التقدير والافتراض المسائل الفقهية المبنية على التقدير والافتراض نعم لا فإن قيل هذا كلام بيعلى إذا كلام بيعلى ما عندنا أي مشكلة من فين يا شيخ كلام بيعلى والجرية ذكر القاضي أن الجرية المحاذية ويتعين حمله على ما ذكرنا فإن قيل نعم يكون كلام بيعلى فهو يقيس الراكد على ليش الجاري آسف على الراكد بخلاف ابن قدامة لا طيب الآن المسألة الجديدة النجاسة على جانب الماء الآن قبل شوي النجاسة داخل الماء الآن النجاسة على جانب الماء إما في وهدة أو في مكان ماء واقف تعرفون أحيانا الماء يجري يكون فيه في الطرف يبقى فيه ماء واقف في حفرة هنا أذن يا شيخ تفضل تفضل.
قال رحمه الله: فصل. فإن كان في جانب النهر ماء واقف.
الجزء الأول كانت النجاسة في وسط النهر في المكان الجاري، الآن في طرف النهر في واقفة في ماء واقف أو وهدة أو نحوها، هذا الآن في جانب النهر، هذا الباب الجديد. تفضل.
فإن كان في جانب النهر ماء واقف مائل عن سنن الماء متصل بالجاري، أو كان في أرض النهر وهدة فيها ماء واقف، وكان ذلك مع الجرية المقابلة له دون القلتين، نجسا جميعا بوجود النجاسة في أحدهما، لأنه ماء متصل دون القلتين فينجس بها جميعه كالراكد.
إذن أبو يعلى يرى أن الماء الراكد والجاري شيء واحد. ما مسألة؟
قال: وإن كان أحدهما قلتين لم ينجس واحد منهما ما داما متلاقيين إلا بالتغير، لأن القلتين تدفع النجاسة عن نفسها وعما لاقته، ثم لا يخلو من كون النجاسة في النهر أو في الواقف. فإن كانت في النهر وهو أيوة قلتين،
الماء الواقف هنا يصب فيه النهر، والماء والنهر فيه مكان واقف داخل النهر حفرة وفيها النجاسة، نعم، خلاف تلك الأولى فيها الماء جاري، نعم.
فإن كانت في النهر وهو قلتان فهو طاهر على كل حال، وكذلك الواقف، وإن كان دون القلتين فهو نجس قبل ملاقاته للواقف، فإذا حاذاه طهر باتصاله به، فإذا فارقه عاد إلى التنجس لقلته مع وجود النجاسة فيه.
طب هذا إذا كانت في النهر، ألف اكتب عندها إن كانت في النهر ألف، باء إن كانت النجاسة في الواقف. تفضل.
وإن كانت النجاسة في الواقف لم ينجس بحال، لأنه لا يزال هو وما لاقاه قلتين، فإن كان الواقف دون القلتين والجرية كذلك، إلا أنهما بمجموعهما يزيدان على القلتين، وكانت النجاسة في الواقف لم ينجس واحد منهما، لأنه مع ما تلاقيه أكثر من قلتين. وإن كانت في النهر فقياس قول أصحابنا أن ينجس الواقف والجرية التي فيها النجاسة، وكل ما يمر بعدها بالواقف، لأن الجرية التي فيها النجاسة كانت نجسة قبل ملاقاة الواقف ثم نجس بها الواقف، لكونه ماء دون القلتين ورد عليه ماء النجس، ولم تطهر الجرية لأنها بمنزلة ماء نجس صب على ما دون القلتين، فلما صار الواقف نجسا نجس ما يمر عليه. ويحتمل أن يحكم بطهارة الجرية حال ملاقاتها للواقف، ولا يتنجس الواقف بها لأنه ماء كثير لم يتغير فلا ينجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وهذا مذهب الشافعي.
الآن قاعد القاعدة، والقاعدة هذه نحن نحفظها، إذا كان دون القلتين بالملاقاة، وإذا كان فوق القلتين فلا بد من التغير. اسمع شو يقول: وهذا كله
ما لم يتغير، فإن تغير فهو نجس، وحكمه حكم أعيان النجاسة.
مسألة الجديدة. فإذا كان
الواقف متغيرا وحده، فالجرية التي تمر به إن كانت قلتين فهي طاهرة، وإن كانت دون القلتين فهي نجسة، وإن كانت الجرية متغيرة والواقف قلتان فهو طاهر وإلا فهو نجس. وإن كان بعض الواقف متغيرا وبعضه غير متغير، وكان غير المتغير مع الجرية الملاقية له قلتين لم ينجس، لأنه ماء زائد عن القلتين لم يتغير فكان طاهرا، كما لو كانت الجرية قلتين. وإن كان المتغير من الواقف يلي الجريتين، وغير المتغير لا يليه ولا يتصل به من أعلى الماء ولا من أسفله ولا من ناحية من نواحيه، وكل واحد منهما دون القلتين، فينبغي أن يكون الكل نجسا، لأن كل ما يلاقي الماء النجس لا يبلغ القلتين، وإن اتصل به من ناحية فكل ما لم يتغير طاهر إذا بلغ القلتين، لأنه كالغديرين اللذين بينهما ساقية. وإن شك في ذلك فالماء طاهر، لأن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك، والله أعلم.
الآن إذا اجتمعت الجريات، يعني جاءت جرية من هنا وجرية من هنا، اجتمعت في موضع واحد، نعم.
فصل. إذا اجتمعت الجريات في موضع، فإن كان متغيرا بالنجاسة فهو نجس وإن كثر، وإن كان في بعض الجريات ماء طاهر متواتر يبلغ قلتين إما سابقا وإما لاحقا فالجميع طاهر ما لم يتغير، لأن القلتين تدفع النجاسة عن نفسها وعما اجتمعت معه. وإن كان المجتمع دون القلتين وفي بعض الجريات شيء نجس فالكل نجس في ظاهر المذهب، وإن كان قلتين إلا أن الجريات كلها نجسة أو بعض الجريات طاهر وبعضها نجس ولا يتوالى من الطاهر قلتان.
يعني يتوالى جرية وراء جرية، نعم. فظاهر المذهب،
فظاهر المذهب أن الجميع نجس وإن كثر، ويحتمل أن يكون طاهرا، وهو مذهب الشافعي لقوله عليه السلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا، كما لو كان متغيرا فزال تغيره بمكثه. ولنا أنه انضم النجس إلى النجس فصار الجميع نجسا كغير الماء. وإذا كان بعض الجريات طاهرا لكنه قليل فهو مما لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى. فإن كان الماء كثيرا متغيرا بالنجاسة فزال تغيره بنفسه طهر الجميع، وإن زال بماء طاهر دون القلتين أو باجتماع ماء نجس إليه فظاهر المذهب أنه نجس، لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فلا يدفعها عن غيره. ويحتمل أن يطهر لأنه أزال علة التنجيس، فأزال التنجيس كما لو زال بنزع أو بمكثه.
وكما ذكرت لكم هذه المسائل التي ذكرها كثيرة جدا، والقاعدة واحدة وهو ما دون القلتين ينجس بالملاقاة حتى لو لم يتغير، ما فوق القلتين ينجس بالتغير، ويكفي هذا. وهذه التفاصيل متعبة جدا، والفائدة منها إن لم تكن معدومة فهي قليلة، فلا نتعب أنفسنا فيها كثيرا. المسألة التي تليها يقول: فصل في تطهير الماء النجس. هذا المبحث مبحث سميته حلول فقهية، ويصلح أن يكون بحثا، سجلوا عندكم كبحث الحلول الفقهية التي طرحها الفقهاء لحل كثير من المشاكل. فعندهم حلول لمسائل في أبواب العبادات، في المعاملات، في الأنكحة، في الجنايات والحدود، تجد عندهم حلول فيضعون حلولا للمشكلة، ومنها كيف نطهر الماء النجس، ما الحل؟ فعندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى دون القلتين، الحالة الثانية مساوية للقلتين، الحالة الثالثة فوق القلتين. وضحت المسألة؟ نراها واحدة واحدة.
قال رحمه الله: فصل في تطهير الماء النجس، وهو ثلاثة أقسام، أحدها ما دون القلتين.
قبل ما نكمل نستصحب القاعدة: ما دون القلتين ينجس بالملاقة، ما فوق القلتان فيما فوق ينجس بالإيش؟ بالتغير. طيب أريد أن ألغي التغير، أشوف حل. أريد أن ألغي الملاقة، أشوف حل. خلونا نشوف الآن: ما دون القلتين ثم القلتين ثم ما فوق القلتين. نأخذ ما دون القلتين.
أحدها ما دون القلتين، فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين، إما أن يصب فيه أو ينبع فيه فيزول بهما تغيره إن كان متغيرا.
إيش معنى يصب فيه؟ الصب من فوق والنبع من تحت، فمن أي جهة كان يكفي، نعم. فيزول بهما،
فيزول بهما تغيره إن كان متغيرا، وإن لم يكن متغيرا طهر بمجرد المكاثرة.
إذن ما دون القلتين ماذا نصنع؟ كلمة كذا باختصار نوصله:
قلتين.
فإن لم يتغير، فإن بقي متغيرا أضيف حتى يزول التغير، إذا كان غير متغير فيكفي أن نوصله القلتين بس اللي بالمكاثرة. ما هوش المكاثرة إضافة قلتين عليه، لا، إضافة ما حتى يصل إلى قلتين، إما أن يصب فيها، نعم. وإن لم يكن متغيرا،
وإن لم يكن متغيرا طهر بمجرد المكاثرة، لأن القلتين لا تحمل الخبث ولا تنجس إلا بالتغير، ولذلك لو ورد،
نعم، ورد عليها الماء أو ورد الماء النجس على الماء الطاهر، يعني سواء ورد الماء القليل النجس على الماء الطاهر أو مرد الماء الطاهر على الماء النجس لا فرق، نعم. أيوة، لو كان أقل من قلتين وفيه نجاسة، صبيت الماء أو أخذت الماء الذي فيه قلتين وصبيته في ماء طاهر، كلها جائز كذا ولا كذا، نعم.
قال: ولذلك لو ورد عليها ماء نجس لم ينجسها ما لم تتغير به، فكذلك إذا كانت واردة ومن ضرورة الحكم بطهارتها طهارة ما
اختلفتهما
ومن ضرورة الحكم بطهارتهما طهارة ما اختلطتا بها به.
نعم.
القسم الثاني: أن يكون وفق القلتين.
أيوة أحسنت، أن يكون وفق القلتين يعني مساوي القلتين. هنا ننظر هل تغير، يحتاج إلى زيادة ما حتى يرجع إلى الوضع الطبيعي، إذا لم يتغير فما الحكم؟ سنرى. أيوة شيخ،
كان نجس نكاثر إلى أن يوصل قلتين ولا نكاثر بقلتين؟
لا حتى يصل إلى قلتين، لأن الآن بلغ الماء قلتين أمامي خلاص. بس الآن وصل القلتين جيد، هو الآن الماء الذي دون القلتين خلينا نقول قلة ونصف، أضيف عليه كم؟ نصف قلة، صار كم؟ قلتين، بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. طيب نجس، نجس بعدم تغير ليس بالتغير، خلينا نمشي على هذه، لا خلنا على هذه عشان نمشي واحدة واحدة. طيب حلو، قلة تنجست، تنجست بس إن اختلطت يا شيخ، ما هو قال حكم الطهارة بطهارة وطهارة مختلطة به. الآن خلاص أصبح أمامي قلتان صح ولا لا؟ طيب القلتين لا تحمل خبث انتهى. طيب متغير، فلما صبيت عليه نصف القلة أصبح غير متغير خلاص بلغ الماء قلتين. نعم لا بنجي لا أكثر من قلتين لأن في إشكال. أيوة أنت هات 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 من الكلام.
بقلتين طاهرتين
يعني ما دون القلتين، يعني قلة ونصف أزيد على قلتين يصير ثلاث قلال ونصف. المشكلة دي الآن بلغ الماء كم؟ ثلاث قلال ونصف طهر. طيب لو أني زدت نصف قلة بلغ الماء كم؟ لا دفع الخبث عن نفسه، شو المشكلة؟ أيوة شيخ هو كلامه صح زي ما قلت. نعم على قلة ونصف
يعني تكون أشبه بالماء الجاري تسكب، ومقابل الماء الجاري ما في عند ربك قلتين.
لا ما هو ماء جاري يا شيخ، الماء الجاري غير هذه، هذا لما جاء في الماء الراكد قال له ماد، اسمح لي يا شيخ، قال له مادة واعتبره ماء الراكدة أبدا يا شيخ. طيب أعطنا القسم الثاني خاصة آخر كلامه، ومن ضرورة الحكم بطهارتهما طهارة ما اختلطتا به. نعم القسم الثاني،
القسم الثاني أن يكون وفق القلتين
لما أخذناه ووزناه وجدناه قلتين. نعم
فلا يخلو من أن يكون غير متغير بالنجاسة فيطهر بالمكاثرة المذكورة لا غير. الثاني أن يكون متغيرا أن يكون متغيرا فيطهر بأحد أمرين، بالمكاثرة المذكورة إذا أزالت التغير أو بتركه حتى يزول تغيره بطول مكثه.
والله أنا ما فهمت ودي أسمع رأيكم في المسألة. يقول أن يكون وفق قلتين. طيب قلتان، القاعدة في القلتين ماذا؟ ها؟ أنه لا يكون نجسا إلا بالتغير صح ولا لا؟ القاعدة قعدناها، بس هو يقول كلام غير هذا. يقول أمامي حالتان، أن يكون غير متغير بالنجاسة فهو نجس. كيف غير متغير بالنجاسة وهو نجس؟ كيف تجي هذه؟ هو الآن هو نجس غير متغير، لا تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، كيف تجي هذه؟ ونحن قد قعدنا القاعدة وحافظين من بداية الباب إلى الآن أن ما كان قلتان فما فوق ينجس بالتغير، لكن بغير التغير كيف ينجس؟ خلونا نشوف. أن يكون غير متغير بالنجاسة خلاص فيطهر بالمكاثرة المذكورة لغير. الثاني أن يكون متغيرا بالنجاسة فيطهر بأحد أمرين، غير متغير يكفي فيه المكاثرة، يعني عندي قلتان أزيد عليها شوية موية خلاص انتهت. لكن أن يكون متغيرا الآن فيه نجاسة، هو قلتان ونجس، أزيد فيه الماء حتى إيش؟ حتى ينقلب إلى أنه غير متغير بالنجاسة خلاص. الثانية أتركه حتى يزول تغيره بطول مكث. لكن الإشكال كيف قلتان وما هنا وما تغير بالنجاسة، كيف تجي هذه؟ أيوة أنت لا طهور يا شيخ. تعرفون بعضكم قد يشكك في عبارته، اقلب الصفحة اقرأ القسم الثالث.
القسم الثالث الزائد عن القلتين
أربع قلال يلا.
فله حالان، أحدهما أن يكون نجسا بغير التغير،
يعني نجس لكن ما هو متغير وهو خمس قلال ولا أربع قلال، كيف تجي هذه؟ فهمتوا الآن كلامه؟ واضح كلامه الآن. في الثانية في القسم الثالث أوضح، نرجع ثاني مرة القسم الثاني. ها أيوة شيخ محمد،
أحدهما الثاني هو قسم الماء
الماء النجس ثلاث أقسام ولا ناقصا.
القلتين هذه لو
اعتبروا
النجاسة، النجاسة هي التي زادت الماء
إلى القلتين،
التي
هي
النجاسة
نقص الماء، لذلك كان
التغير.
سلمت لك. طيب والثالثة؟ القسم الثالث. لا القسم الثالث هو المشكلة. يقول أحدها أن يكون نجسا بغير التغير، يعني خمس قلال وقعت فيها نجاسة بغير التغير فهو نجس. أيوة شيخ. يا سلام عليك، هذا هو اللي هي البول والعذرة. يا سلام عليك، فهمت الآن؟ لأجل مسألة ستأتي وهو أن الحنابلة يقولون أنه إذا وقع البول في ما فوق قلتين نجس حتى لو لم يتغير، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم. ها لا لا يظهر العلم، انا من خلال نظري يظهر العلم هذه النقطه اللي ذكرها اللي هي ان البول او العذره انهم يقولون فيها ما في شيء اسمه قلتين، لابد ان يكون ماء كثيرا جدا. ما فهمت، ما سمعت. يعني لو أتينا بماء قلتين وصببنا على كي قلة ونصف. طيب خلاص نجسة بعد ساعة برضه نجسة. بل قلتين. بس المكاثرة غيرت الحكم. المكاثرة غيرت الحكم يا شيخ. ما عليه بس إن غيرت الحكم، ما يعني غير متغير لا لون ولا طعم ولا ريح. خلاص أنا قلت لك بعد ساعة قلت أنت أيضا نجس. طيب خالفت الحديث إذا بغى الماء قلتين لم يحمل الخبث. عادي عادي، بس إن الآن بلغ قلتين فلا يحمل الخبث، دفع النجاس عن نفسه. نعم شيخ. الثانية
قال القسم الثالث الزائد عن القلتين.
لا لا يا شيخ، أن يكون وفق القلتين. من كان غير متغير يكفي فيه ليش المكاثرة، إذا كان متغيرا إما المكاثرة أو يزول بنفسه. خلاص انتهينا منها. الثالث
القسم الثالث الزائد عن القلتين فله حالان، أحدهما أن يكون نجسا بغير التغير فلا طريق إلى تطهيره بغير المكاثرة.
نعم، أن يكون غير متغير زي بول وقع في ماء. نعم.
الثاني أن يكون متغيرا بالنجاسة فتطهيره بأحد أمور ثلاثة.
طيب في القلتين طريقة في المتغير، الطريقة الأولى المكاثرة والطريقة الثانية يزول بنفسه، في فوق القلتين زاد واحدة ثالثة. خلونا نشوف.
قال المكاثرة أو زوال أو زوال تغيره بمكسه.
أيوة هذا اثنين، وهذه سبقت في القلتين، فما فوق القلتين
أو أن ينزح منه ما يزول به التغير
مثل الآبار، ينزح وهي يأتي ماء جديد يمد تمده العيون بماء جديد بالنزح، ويبقى بعد ذلك
قلتان فصاعدا، فإنه إن بقي ما دون القلتين قبل زوال تغيره لم يبقى التغير علة تنجيزه
لبطل مكث. نعم، لأنه
تنجس بدونه فلا يزول التنجيس بزواله، ولذلك طهر الكثير بالنزح وطول المكث ولم يطهر القليل.
لأن مناط العلة في التغير. نعم. لما
فإن الكثير لما كانت علة تنجيسه التغير زال تنجيسه بزوال علته، كالخمرة إذا انقلبت خلا، والقليل علة تنجيسه الملاقات للتغير فلم يؤثر زواله في زوال التنجيس.
نعم، مهما زال التنجيس يبقى أنها أدنى من قلتين فهو نجس. نعم.
فصل. ولا يعتبر في المكاثرة صب الماء دفعة واحدة لأن ذلك غير ممكن، لكن
غير ممكن عادة، وهذا يمكن يرد عليكم في هذه المسألة. الآن يقول أنك تأتي بقلتين، تعرفون قلتين كم هي؟ ذراع وربع طولا وعرضا وارتفاعا، وتحملها وتصبها صبة واحدة، لو صبيتها صبة واحدة ها ايش يحصل للماء؟ يطهر. هذا لا إشكال فيه. الإشكال عندما تأتي شوية موية كوب ما تصبه كوب ما تصبه كوب ما تصبه كوب ما تصبه إلى أن يصل ما صبيتك قلتين. ها واضح الآن؟ وهذا هو المعتاد وهذا هو العادة. طيب نقف ونكمل هذه المسألة بعد الصلاة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرجع وراء للصلاة.